فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى مكن لبني إسرائيل وبين سبب التمكين، فقال عز من قائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا أيضا أن الصبر لازم للعبد، ليس للمؤمن فقط، بل لا يستغني عنه الكافر، بل لا يستغني عنه الحيوان البهيم. الحيوان لا يستغني عن الصبر. وهذا الصبر مطية لا يضل راكبها أبدا ولا يشقى. والصبر كتمه مر. فما هي الأسباب المعينة على هذا الصبر؟ نريد أن نصبر ونحن في مفترق الطرق، والقوانين تصدر لتصير شريعة عامة، إلغاء كل شعيرة إسلامية شيئا فشيئا، ويصنع الحر ذلك فيتمزق من سكوت العلماء، كيف لا يهبون ويدافعون عما يعتقدون، كيف لا يبينون. هل درسوا لنا طيلة هذه الأعوام الماضية أشياء لم تكن من الإسلام؟ كالختان مثلا، ضللونا، ضحكوا علينا، كتبوا في كتب الفقه أشياء ليست من الإسلام. إذا كانت هذه الأشياء من الإسلام، لما يسكتون عليها حتى يصدر قانون بإلغاء الختان؟ يسمع الحر هذا فتتشتت كبده من هذا السكوت. نحتاج إلى صبر في هذا في هذه الأونة أكثر من أي أونة مضت، والصبر نحتاجه في المراحل القادمة. فأنا أريد أن أصبر بغير ذل، لأن هناك فرقا بين الذل والصبر، بين الذل والمكانة وبين الصبر. الصبر تسكت وتعمل، الذل والاستكانة تسكت وتسكت. رجل ليس له من الأمر شيء، ساكت وخلاص، لكن الصابر يصبر ويعمل بمقتضى ما أمر به، لا يسكت إنما يعمل. وإذا نظر الله عز وجل إلى قلوب عباده أرآهم راجعوا معنى العبودية، مكن لهم كما مكن لبني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين مضاف إلى الصبر. قلنا في تعريف الصبر أنه ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. أي رجل مصاب بعلة يصف له الطبيب شيئين، يصف له دواء يخفف العلة، والدواء الآخر يقويه. فإذا كان الصبر هو ثبات باعث الدين، فما هو المعين على هذا الثبات في مقابل باعث الشهوات؟ ما هو المفعل لهذا الباعث الآخر؟ اعلم أن الشيطان لا يريد إلا قلبك،
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ومحل إخلاص القلب. فلا يريد الشيطان إلا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب. أعظمها وأهونها تعلق القلب بغير الله. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العز منه. فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عز. فتعلق القلب بغير الله أصل الشرك. أصل الشرك. المفسد الآخر كثرة الاختلاط بالناس. تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه، قل لك أنا أعمل كذا وكذا، عندي خطط وعندي دراسات جدوى وأعمل 20 ساعة، أنا لست كتولة، أعمل 20 ساعة في اليوم. الحياة صراع. كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، سيدخلك الغم. لست ذئبا، لست ذئبا. ستفكر في سبيل الزنا، تريد أن تكون كهذا الرجل. رجل آخر يخوفه، لا تسلك هذا الطريق، لا تصدع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن آمنا، كن في حالك، لا تتكلم. وأنت تريد أن تتقرب إلى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك. وهكذا الاختلاط مع الناس خذ منه بقدر حاجتك. اختلط معهم في المبيت، الجمعة، الجماعات، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي. المفسد الثالث الأماني، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم. الأماني رؤوس أموال المفاليس. ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني. الأماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرطون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني. وهذا شرك، شرك عظيم. أماني تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا 4 أضلاع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به لا يسر ولا يخرج منه. ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الاخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الانسان وهذا اجله، والخط الطويل أمله خرج من أجله، أماله تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذه الخطوط الاستقرار اللي هي داخل المربع حول الخط الطويل، قال هذه الأعراض كل الابتلاءات والأمراض إذا نجا من عرض نهشه الآخر، يعني لا بد أن يبتلى لا ينجو أبدا. خرج من عرض نهشه الآخر. نفهم من هذا أن الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. شرك عظيم. يقول أنا سأفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع كل بيع جارس مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علم. ما هذا يا فلان؟ قال لي دي بطانية الثانية وضلتها كل كده. واحد استبطى الدنيا بره، استبطى الليلة بها. هذا الرجل بات في قبره، مات بعدما تركته بساعة ودفنوه بعد العصر. ما استمتع بها؟ قل انا اشترط البطنه دي واستمتع بالدفن. التحف بكفنه وترك الفراش الوثيق في مساء ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع الا ضيقه، ولا في ضيق الا وسعه. وانت جالس مع اولادك كلهم بعافيه، وانت رجل موسر تاكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت اتعثر عليك هذه اللذه. اسرد عنهم خمس دقائق فقط وفكر انك انت ستنزع من بين هؤلاء الاولاد، وتسال نفسك هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعد لو مت؟ أترى يسلمون فيصير يتيما؟ أترى هناك من يحنو عليه؟ فكر هذه المعاني، تضيع عليك اللذة الحاضرة ولا تستمتع بها. كنت في سعة فضيقها عليك. طيب خليك راجل مبتلى، المصائب بتسرى عليك من كل جانب، وتذكر الموت والبلاء، وأن ظالمك لن يخلد بعدك، وأن هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. أول ما تفكر في هذه المعاني يتسع عليك الأمر وتصبر. فما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعها. ثماني أخطر شيء يعكر صفو القلب بعد هذه الكثيرة العظيمة والزاهية الجاهرة اللي يتعلق القلب بغير الله. ثم كثرة الطعام. قال لقمان لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. إن صاحب الكرش العظيم لا يحرز شيئا في السبب، لو تسابق الناس لا يحرز شيئا. واعتبر بحال الجياد، ان الجواد الذي تركبه لتفوز فيه، لتفوز بالسبق فيه، يكون مضمر الغضب لا عظيمها. فكثره النوم من الاطعام مجلبه للنوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله. والنادى يظهر وتعب عليه. يقول انني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي. فكيف الخلاص منهما؟ وكان ابو حصين رضي الله عنه كثير قيام الليل وكان يضع عصاه بجانب مصلاه فاذا احس ان رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما انتما احق بالضرب من دابتي. ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لو جحمنهم على الحوض. ويقول لا يفعلها رجل ممتلئ البطن. اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكفت الاعضاء عن العبادة. وهناك ثمن اخر، اذا امتلأت المعدة ازداد الشبق وعظمت الشهوة وبدأ الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يصرف هذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم بالجوع. فإنه له وجاء يعني وقاية يتفرس بها من عدوه. إذا كان الصيام وقاية من شدة الشهوة يبقى كثرة الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك أكثر الناس عصيانا أصحاب الترف الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم وعندهم من المال ما يستطيعون به تنفيذ أهوالهم. فهذه مفسدات القلب والشيطان لا يريد إلا قلبك. إذا باعت الشهوات كيف تقتله أو تقلله؟ إذا عجبت عن قتله بالكلية قوي باعث الدين فإنه يقتل البقية في باعث الشهوات. واستعن على باعث الدين على تقوية باعث الدين بأمور. الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل وأنه يراك حين تعصيه. فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال عظني. قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. إنك لا تجرؤ على أن تعصي وتأتي بالقبائح أمام الصالحين. فليكن جلال الله في قلبك أفضل وأقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا ترى لا يغفل عنك فرقة عين ولا ما دونها أولى بالحياء. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت أبا بكر يخطب على المنبر فيقول يا أيها الناس استحيوا من الله فوالله إنني لا أتقنع، يعني يضع سلاعا عليه إذا خرجت إلى الخلاء حياء من الله عز وجل. وهو يقضي شهوة وهو يقضي شيئا أباحه الله له لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى وأن المحب لا يعصي من يحبه وأن الطاعة أسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة. يصلي ويستمتع، يخرج من حر ماله ويستمتع، يناله ما يناله من الأذى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن فقال له: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل: قصدت، بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه. فنقلها الى نقلة اعلى وافضل: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. اذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقوية باعث الدين وإرهاق باعث الشهوات. ثالثا: استحضر إحسانه إليك وأنه المبتدئ عليك بنعمه قبل أن تستحقها، أنعم عليك قبل أن تستحقها، هو المبتدئ بنعمه قبل أن تستحقها. وليس من شيبة الكريم أن يرد لي الإحسان ويعقبه بالإساءة. فاستحضر إحسانه عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أن تعدها في بدنك. فضلا عن السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استحضر أسماءه وصفاته وآثارها في الكون، لا تعطيه طرفة عين، ولا يستحق منك ذلك، وهو المتفضل عليك. واعتبر في حياة الناس، إذا لم تعلم صفات الرجل مما يرضى لا تستطيع أن تمد جسور الود بينك وبينه. إنك لا تستطيع أن تستلب قلوب الناس إلا إذا علمت ما يحبون فتفعله، وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريك القاضي رحمه الله أنه جالس الشعبي عامر بن شراحيل وكلاهما من التابعين الكبار، فقال له الشعبي: يا شريح، كيف حالك مع اهلك مع زوجتك؟ قال: والله يا شعبي، تزوجتها منذ 20 عاما فما رايت منها سوءا قط. قال له: وكيف ذلك؟ قال: في الليله التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أخاذا، فقلت: لأتطهرن وأصلين لله تبارك وتعالى شكرا. فقمت فتطهرت وصليت، فلما سلم وجدتها صلت بصلاتي وسلمت بصلاتي، فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية. ويستحب للزوجة إذا نادت زوجها أن تناديه بكنيته. قالت امرأة إبراهيم عليه السلام: أألد وأنا عجوز، وهذا شعلي وهذا بعلي شيخة بعلي، والبعل هو السيد. وكانت امرأة أبي الدرداء إذا نادته تقول له: يا سيدي. قالت: على رسلك يا أبا أمية، فإنني امرأة غريبة واستأنف بالخطبة. فقالت: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فأنت رجل غريب عني وأنا غريبة عنك، ولا علم لي بأخلاقك، فقل لي ما تكرهه فأجتنبه، وما تحبه فافعله، وقد ملك تفعل كما امرك الله عز وجل، امساك بمعروف او تسريح باحسان. واعلم انه في قومك من كانت كفءا لك وتستحقك، وكان في قومي من كان كفءا لي ويستحقني، ولكن اذا اراد الله شيئا فعل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال شويه فاحوجتني والله يا شعبي الى الخطبه، خطبه خطبه عفاء، فهو تلقى في مقابلها خطبه اخرى، فقال ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره واصلي واسلم على محمد واله، اما بعد فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعتي، وان كنت تدعينه كان حجه عليك، احب كذا واكره كذا. فقالت له وكيف صلتك باهلي زيارات اهله؟ قال لا احب ان يملني اصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعده. قالت وجيرانك؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال وبت معها بانعم ليله وعشت معها 20 عاما ما اختصمت معها الا في مرة واحدة، وكنت ظالما لها. لماذا عشت 20 سنة بلا مشاكل؟ تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا، كذلك الله وله المثل الاعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. وهذا للناس مثل ضربته، ولله المثل الاعلى. قال لا تفعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك ان تفعل كذا وكذا، كيف تجرات على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر، اذا لم يؤثر فيك كل هذا استحضر مشهد غضبه وانتقامه. اذا لم يؤثر فيك محبته ولا احسانه وانعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل اذا غضب على احد لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعتبر كحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه انما تجلى فقط، فجعله دكا فلا يقوم شيء لغضبه ابدا. فضلا عن هذا العبد الضعيف، واعلم ان العقوبه من جنس الفعل، فاذا علمت ذلك خفت من الله عز وجل، فان قوما لا يؤثر فيهم القرآن كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. في أقوام لا يؤثر فيهم القرآن، وإيه الحل مع هؤلاء؟ السيف. أقيموا الصلاة، المؤمنون يستجيبون، يهرعون الى المساجد يصلون لرب العالمين. الخبيث لا يصلي الا اذا علم انه سيقتل، والناس معادن. هناك اقوام لا يتاثرون، لا يشعرون بانعامه واحسانه تبارك وتعالى. وانا اعرف الذي يشعر بهذه القسوه في قلبه، لا اقول له اذهب الى المقابر، انما اقول له اذهب الى المستشفيات، اذهب الى المستشفيات، اذهب الى معهد الاورام في القاهره لترى بعض ما رايت، ولتعلم انك تتقلب في نعمه كيف لم تستثمرها في الله. معهدان قديم وجديد، قديم مجاني امم، إذا دخلته قلت لا يوجد معافى على وجه الأرض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبؤس على وجهه شكل مختلف. وهناك مصاحبون لهؤلاء المرضى، حل لهم أكل الميتة، لا انهم لا يجدون طعاما ولا شرابا. اذهب واعتبر هذه الصحة التي ما انفقتها في الله عز وجل لمن تدخلها يا صاحبي؟ لمن تدخلها؟ كم اكلت الارض من الارض من عافية الناس؟ مات اصحاء اقوياء ما مرضوا قط، صاروا ترابا واكلتهم الارض. تشعر هذه الكثرة لابد ان تتدارك الخطر الداخل على هذا القلب. كيف لا تذهب الى رجل وتقول قلبي قسى، ما علاجه؟ ان ميمون بن نهران رحمه الله وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي، وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي الى الحسن البصري. قال: فانطلقت به اقوله، فاعترضنا جدول. جدول ما يعني؟ قناتنا، الرجل لا يستطيع ان يمر. قال: فعرست نفسي على القناة، عمل نفسه قنطرة، فعبر علي الشيخ، وانطلقت اقوله حتى دخلت، حتى ذهبنا واستأذنا على الحسن. فخرجت جارية الحسن فقالت: من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قال: نعم. قالت: يا شيخ، يا شيخ السوء، ما ابقاك الى هذا الزمان السوء. فبكى عمرو وعلى نحيبه، فخرج الحسن على بكائه، فاعتنق. فقال عمرو: يا ابا سعيد، شعرت بجلطة في قلبي فجئتك، هل اصوم لها؟ يستشير هذه الغلظة التي وجدتها في قلبي علاجها اصوم لها؟ سلمي يا ابا سعيد كل شيء. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن نهران مغشيا عليه، فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص رجل الشاة المذبوحة. وافاق بعد مدة، فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال ابنه له: يا ابتي، اهذا الحسن؟ يعني هذا الرجل الضخم اللي انت بتحبسه لي؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته اكبر من ذلك. قال عمرو: فوكزني ابي في صدري وقال: يا بني، لقد تلا ايه لو تدبرتها لالفيت لها كلوما في قلبك، لالفيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون الثقة السب الإمام الكبير العلم يذهب إلى الحسن يقول له: آنست في قلبي غلظة، قلبك لا يموت فجأة، لا يموت فجأة، فكيف تصر في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الأبدية متعلقة بسلامته من سهام الشيطان التي لا يبصر عنك بها طرفة عين؟ طردته ضربا للسهام ثم تبغي النجاة؟ شهود أسمائه وصفاته في الكون، تقوية لباعث الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. جملة شهود غضبه وانتقامه تبارك وتعالى، وأجارنا الله وإياكم من غضبه ومن ناره، أنك تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا علمت ذلك وخشيت أن الله تبارك وتعالى إذا غضب عليك لا يرحمك أحد، كان ذلك باعثا على زيادة دينك وهادما لشهواتك. واعتبر بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فقال لنا مرة: أتاني آتيان بعد صلاة الغداء، أو قال ذات غداء، فانطلقا بي فإذا رجل مضطجع ورجل آخر قائم بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه، فإذا سقطت الصخرة على رأس المضطجع تدهدها رأسه وسلط وتدهدها الحجر، فما أن يسلغ رأسه ويدمر إلا يأتي هذا الرجل هذه الصخرة ويضربه مرة أخرى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت فإذا رجل مضطجع على قفاه وآخر معه كلوب من حديد، كلوب يعني سكين خطاط، الكلوب خطاط، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ينزعف من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم نذهب إلى الشدق الآخر فيشرشره إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، كما أن يشرشر هذه النخية حتى تعود الأخرى صحيح ويرجع عليها وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت رجلا يسبح في بحر الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده صخر كثير يسبح ويجيء، فيلقمه الواقف على الشاطئ حجرا فيلتقمه ويروح يدور ثم يجيء فيرميه بحجر يلتقمه وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: وجئت قرائص تنورا، فرن، فرن من الأفران العظيمة، وفيه رجال ونساء عرايا، ولهب يأتيهم من أسفل، فإذا وصل إليهم اللهب ضوضوا طرفوا. فقلت: من هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وساق بقية الحديث. ما أريده هو هذا الجزء من الحديث. الرجل الأول فسره الملكان للرسول عليه الصلاة والسلام، رجل مضطجع وآخر معه صخرة عظيمة يضربه بها فيسلغ رأسه ويتدهدأ الحجر، يعني يتدهدأ يعني يصير رملا، هذا الصخر العظيم من هول الضربة يصير رملا تدهدأ. فقالوا له: هذا هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبات، والجزاء من جنس العمل، ثقل رأسه فلم يجب المنادي، لم يجب داعي الله، فكان هذا هو الجزاء. ولقد أخذ بعض الجزاء في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينام ليله كله إلا زال الشيطان في أذنه. وإذا نام الإنسان يقول الشيطان ويضربه على قفاه: نم عليك ليل طويل. فأما الرجل الثاني مضطجع على قفاء والآخر بالكلوب يشرشر في الصيف. فقالوا له هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآثار. يكذب الكذبة فتبلغ الآثار. ذهب نعم. أما الرجل الثالث الذي يسبح في بحر الدم والآخر يرسمه حجرا فذلك آكل الربا الذي مص دماء الناس هو يسبح فيها الآن. هذا الذي يسبح فيه دماء الخلق التي مصها ثم هو لم يخرج بشيء من دنياه إلا الحجر كمثل صفوان عليه تراب. صفوان عليه تراب يغرك منظره. تراب تظن ارض صالحة. يأتيه الوابل هو المطر الغزير فيدعوه صلدا. تكتشف ان هذا حجر لا يصلح الزراعة. الحجر لا ينفع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني الولد لا ينسب الا على فراش الزوجية الذي اتى بعقد صحيح. رجل تزوج امرأة بعقد صحيح اولدها هذا الولد الذي جاء على فراش الزوجية بالعقد الصحيح ينسب الى ابيه. فلو ان رجلا جانيا هجر بالمرأة على فراش زوجها وأولدها ولدا لا ينسب هذا الولد إلى الجاني باتفاق العلماء. ابن من هو؟ ابن أبيه. لا ندري له والدا. مثل الأنعام ينسب العز إلى أمه وليس إلى أبيه. عز ينسب إلى أمه. هذا ينسب بمنزلة الأنعام لا ينسب إلا إلى الفراش الذي جاء بالعقد. طيب الولد للفراش والعاهر الذي فجر بامرأة جاره او بامرأة واحد من المسلمين اهداء ثوابه. وانما هي الفائدة التي حصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم الحجر اي الذي لا قيمة له. يعني اخذ الخيبة والخسران. فهذا يرميه بحجر وهو يسبح في دماء الاغرياء الذي مصها. احذروا البنوك وفوائد البنوك. فوائد البنوك ربا لا تقنع للمفتي ولا لشيخ الازهر الان. فوائد البنوك ربا 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 حرام. من وضع ماله في بنك فليخرجه وليتق الله عز وجل. لا تأكل حراما إن الله يدريك. كذا أفتى كل العلماء الذين تعقد عليهم الخناصر. هو للفتوى الرسمية لنادي السلف الأزهر وهي الفتوى الرسمية لمجمع الفقه في مكة وفي دبي وفي المغرب. واتفق الناس على ذلك. أما التنور فيه رجال عرايا ونساء عرايا. قال صلى الله عليه وسلم هم الدناء والزواني. عادت نار الشهوة التي كان يشعر بها في قلبه عادت أتونا يحرقه. آه لو صبر وفعل ما أمر به كالصيام مثلا لكسر حدة شهوته. إذا لفاز. فليستحضر العبد العاقل مثل هذه المشاهد فإن ذلك فيه تقوية على داعة الدين وفيه هدم أيضا لداعة الشهوات وللحديث الصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شهود أسماء الله عز وجل وصفاته في الكون من أعظم البواعث على تقوية داعة الدين. فعلمك أن الله عز وجل لا يسوي بين الطائع والعاصي أن الله تبارك وتعالى ينتقم وشكور ولا يظلم مثقال ذرة. لما تجمع هؤلاء الثلاثة هذا يكون حافزا لك على الإحسان. قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون شاء ما يحكمون. هكذا قرأ حمزة والكتاب وخلق وحفص عن عاصم، وقرأ بقية السبعة: سواء محياهم ومماتهم. قراءة حفص عن عاصم: سواء محياهم. قراءة العامة كنافع وابن كثير وابي عمرو بن العلاء: سواء محياهم ومماتهم. هناك فرق عظيم بين الاثنتين. اما سواء فهي داخلة مسبوكة في معنى الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني اكتسبوا، ومنها الجوارح، اجترحوا أي اكتسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني يكون ممات الكافرين كممات المؤمنين وحياة الكافرين كحياة المؤمنين، ومن المصورين مثلا كذلك. إذا المعنى جاء مسبوكا، جاء مسبوكا في بقية الآية أولها وآخرها: ساء ما يحكمون. طبعا لا يمكن على سواء العامة سواء بالرفع. إذا تقرأ هكذا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتقف سواء محياهم ومماتهم. فسواء خبر مقدم، يعني حياة الكافرين ومماتهم واحد، هو ميت قبل أن يموت. هذا الجسم الذي تراه عبارة عن قبر متحرك لقلب الميت، قبر لقلب ميت. يبقى سواء محياهم ومماتهم أي الكافرون، حياهم حياتهم محياهم ومماتهم سواء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فرحمت وغير: وما أنت تهدي العمي عن ضلالته. إذا هؤلاء هم المخاطبون لقوله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإذا كنت على معرفة جازمة أن الله عز وجل لا يسوي أبدا ما بين الطائع والعاصي، ثم هو تبارك وتعالى من لطفه أن نصب لك الأدلة ونصب لك الثواب والعقاب، حتى لا تقول: يا رب أخذت غرة أخذت فلتة. ومشهد المغاطفة والفلتة هذا مشهد خطير. المغاطفة يعني أخذ على غرة. قال تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم يمد لهم حبال الأماني، هذه معنى أملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أهل الاستدراج يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. حتى لو ربنا بيكرهنا كان حرمنا من الأولاد، كان حرمنا من الماء، لكن بيعطينا أولاد حتى نتقوى يكون ظهرنا جامد، يعطينا أموال عشان نفعل ما لذ وطاع، يبقى أكيد بيحبنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون. كلمة يحسبون يعني يقيمون الشبهة جليلا ويتكئوا عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. عمر بن يضحك على يرد عليهم الرد الدارد الذي لا يخطئه ابدا ذو حس فضلا عن ذي عقل، فضلا عن ذي عقل. ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان الحبيب يتجاوز عن الذنب. ادي معنى الايه. طيب انتوا ابناء الله واحباؤه، طب لما يعذبكم بذنوبكم؟ اذا كنتوا احباؤه فعلا يتجاوز، والحبيب يتجاوز، الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين. قال لا تستيب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا، والبغيض لا يرى حسنا. وده ترجمة المثل العام حبيبة اللعنة في الظلط وعدوه في مناك الأرض. الظلط الله ما يتنعش يملعهولك، ايه عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب بقى الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتفي هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ لو واحد يمشي بالليل وبعدين يجي يتعور يبتدي الدم، ايه يا ابني اللي جواله؟ يقول لك انا كل ما اجد حفره انا اعفيها. ابني لسه بيجي لك كشاف امبارح، لماذا لا تستخدم الكشاف؟ مكنك من كتفي الشيطان. تتعرف بايه؟ كلمه واحده فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الإنس. شيطان الجن بمجرد أن تستعيد يولي الأدبار. شيطان الإنس أعرض عليه القرآن كله يقول لك بس الآية معناها كذا، والآية معناها كذا، والعلماء قالوا كذا، والعالم الفلاني قال كذا، يشوش عليك. قل له اعوذ بالله من شرك يقول لك انها هنا قاعدون الحواش. الشيطان ليه؟ شيطان الجن. بالرغم ان الشيطان الجن اقوى، اقوى وعنده امكانات وعنده صلاحيات ان هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم، وعنده كل الصلاحيات دي. ومع ذلك اول ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الادبار لا تجد امامك. يبقى الله تبارك وتعالى مكنك منه، ثم أبان لك عداوته. الرسول عليه الصلاة والسلام ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين. قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نقته الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب اللي نازل ده بينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ؟ اول ما ينزل الشيطان جبله. طب ده هذا غيره سن مسقع ولا يد مطفش ولسه ابيض، يعني ما فعل شيئا، هو بهذه النقله كله لا تنسى. انا انما مصبت لك ولم تفلت مني. اذا اكترت قول له دي نغزة كده أفكرك، يعني أنت ما نزل سلما من المشاكل ولا سلما من الزلال ولا من الأعداء، لا. فما المولود يولد إلا يستهل صارخا بسبب نفسه الشيطان إلا مريم وابنها، وقالوا إن شئتم إني أعيدك بها يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأنت إذا استحضرت هذه العداوة إن ربنا سبحانه وصفت القرآن لنا عداوة مبينة ظاهرة لا يخطئها أبدا إلا أعمى القلب. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه العداوة إن هذا الشيطان لم يترك خيار الخلق إلا تعقبهم ورجاء أن ينال منهم. قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل لكن تأخذ الشيطان تتولاه ولا تتولى الله عز وجل. يبقى شهود انتقامه وشهود انعامه وانه شكور وانك اذا فعلت الفعل اليسير اجل لك المسؤول واذا فعلت الذنب العظيم كتبه ذنبا وقد يمحوه. هذا كله مشجع لك حواسك انك انت تحسن جلت بك القدم انت عند رب محسن. قل فلما يعذبكم بذنوبكم ان تتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يتجاوز لك لكن لا تكن كالمرجئه لا يفعل شيئا وان يقول ان الله غفور رحيم. لا افعل وجد اشتغل واضمر وتوب. اشوف ازاي اشتغل واضمر وتوب الى الله عز وجل واعلم ان الصبر على امره والانتهاء عن نهيه عاقبته التمكين والعز. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الرجل إن كنت رجلا حقا فلك أسوة في إبراهيم. إن كنت رجلا كامل الرجولة لك أسوة في هذه الأمة. رجل يساوي أمة. ما أضخمه تبارك الذي خلقه إن إبراهيم كان أمة فلك أسوة في هذه الأمة كما تأسى نبينا صلى الله عليه وسلم به وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين. فإن سترت همتك ولم تكن رجلا فتأثر الصبيان بإسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هذا الاستثناء الجميل فتجدني إن شاء الله كأنما لم يثق بقوة عزمه أن ينفتح في حال الذبح فوكل ذلك إلى الله وهضم حق نفسه إن شاء الله فأشار إلى ضعفه وخوفه أن ينتسخ عزمه وهو يشعر بحز السكين على رأسه على عنقه فما أعقله من طريق. فتجدني إن شاء الله من الطريق ولو تأتيت به لكنت كبيرا. برغم أنه يوم قالها كان صبيا نزلت همته عن همة الصبيان فتأتى بالنساء. لا أقول لك تأتى بامرأة حرة لا المرأة الحرة نصف رجل المرأة الحرة نصف رجل والأمة نصف الحرة تبقى ربع رجل المرأة الأمة ربع رجل، المطلوب أن تتأسى بها الآن ربع رجل، وهي هاجر عليها السلام. هاجر لما دخل إبراهيم عليه السلام سارة إلى مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويصطفها، ولكنه ما كان يصطفي من أخوات مش الأخوات من تجمعات يعني، لا مصطفى الأخوات دعم مصطفى عيد دعم نحن، لكن أخوات الياس واحدة ومعها واحد ومعها إيه أخت واحد ومعها أخت معها أخت من المثل يعني، لكن مراته يخد. وكانت سارة عليه السلام آية في الجمال، جواسيس أول من شافوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة صفتها كذا وكذا ووضيئة. فإبراهيم عليه السلام أول ما عرف بالحكاية قال لها إذا يعني لكي فقولي إيه إنني أخطف، أنت أختي في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك، ده ايه تعريض موجبا في البال الثلاثة اللي إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم انه الرجل برضو ايه من اهل جميلة جدا، برغم من عرفه انه اخويا برضو ايه اراد ان يعني يصل اليها اول ما حط ايده عليها شلة كده، فقال خلاص يعني ادعي الله ربنا لي ان يخلصنا لا امسك به. فدعت الله عز وجل فرجعت اليه يده ان مجد ايده ثاني، فدعت عليه شلة يده طب خلاص يدعي بقى المره دي خلاص، دعا من ده استسكت ايده فبيمد ايده ثاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. خبيث خبيث، ولذلك امثال هؤلاء لو لم يعني يعالج التكليف في دار الحياة هذه الدنيا، الله عز وجل بيمد له اختبار في الآخرة، يعني مثلا رجل كبير لا يسمع أصم، فالأصم لا لم يسمع الرسالة ولا يسمع الرسول، فلم يجي من قبل يا رب كنت أصم ما سمعت، ولو جعلني رسول يا أمن. والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن يجد الحلم برضو كنت صغير وما سمعتش، وكذلك المجنون يقول لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني رسولك لآمن. فيقول الله عز وجل لهم ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به، فأعطوه الموثق على ذلك نعم سنؤمن به أجل، فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو لما لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب، هو ده. فإيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ والتكليف في الدنيا مثل النار، اسمه تكليف، وإنت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك ليصحب الحدود، فيؤمنون بالأخدود لأنهم يؤمنوا بالله عز وجل. وكذلك كانت الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ الرجل فينشر بالمنشار وحي حتى يفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه، فهي دي النار. فشابهت النار في الآخرة ما بالاختبار بالتكاليف في الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فدع قبيل مرة ثالثة برضو بيدي ايده، فدعت عليه الله خلاص اخر مرة، فلما دعت ان الله عز وجل يفك ايده فكها، وجاء الرجل الجاسوس بتاعه ونقشه وقال له ما ارسلت الي الا الشيطان، فاعطيه انسان اعطيه شيطان، وحتى تصف الله اخدمها هاجر، اداها هاجر دي ايه خدام انا. فتزوجها إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر، هي قصة الزواج إبراهيم عليه السلام بهاجر، فلما هاجر عليه السلام تزوجها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وحملت وولدت غارت سارة منها فرضوا يحمل مشارك. فروى البخاري في صحيحه ده كله تمهيد لعبادة البخاري لا أقول لها زي يا ربع رجل وكيف تتأثى بهذا الربع. قال ابن عروة البخاري فاجع عن ابن عباس قال إن أول من اتخذ المنطق نعرف المنطق هو إيه كلام لسابق الخطب على الرد وهذا عليه السلام اتخذت المنطق وكان المنطق عبارة عن قماش بالجردار والله على الأرض لتعفي آثار أقدامها عن سارة عايزة سارة تعرف تعفي بسبب إيه؟ كان غير الموجود. أخذها إبراهيم عليه السلام ومن الشام ورحل بها وجاء بها مكة كما قال الله عز وجل واد غير ذي زرع لا إنسان ولا حيوان ولا إنس ولا جن وادي فاضي تمام هي وابنها الرضيع. أجلسهم في مكة ولم يكلمهم وانطلق راجعا الى الشام فنادته يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم وهو لا يرد فانطلقت وراءه حتى وصلت الى مشارق مكه تقول يا ابراهيم حملتني الى هذا الوادي ولا يوجد انسان لمن تطردني يا ابراهيم فلم يرد عليها فقالت له الله أمرك بهذا فأومأ برأسه النعم قالت إذا لا يضيعنا ورجع هي ذا ربع رجل هو ذا ربع رجل لو كنت متأسيا فتأسى بمثل هذا الربع فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التعنيف لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ليس عيبا ان تقول هذه شمس مؤلف وليس فخرا ان تقول هذا قمر لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التعنيف لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال روايه اخرى البخاري لهذه القصه قال ابن عباس فانطلقت وراءه ونادته وقال لمن تتركنا يا ابراهيم فسكت ولم يرد فقالت له الله امرك بهذا قال نعم امرني قالت رضيت بالله في الاول قالت لن يضيعنا والله كان يقالك رضيت بالله وكفى بالله وكيلا. رجعت للولد لا انس ولا جن ارجو كنا تتصوروا المراه التي تخاف من خيالها لا انس ولا جن في مكان قصر مظلم اذا جاء الليل تسمع ذوي الريح ذوي الريح ليسها وحدها لكن معها ولد وجف صدرها ولا لبن والولد يموت فلما رأته يموت قالت اذهب فأعلم نفسي حتى يموت لا تريد ان تراه وهو يموت لذا هي تمشي وتنطلق وتجيء بعد ساعة بعد اثنين يقول مات في السرف وخلاص وذهبت تبحث عن ماء فرجعت فإذا الولد رضع وشبع كما في بعض الولاد أرضعه جبريل عليه السلام لا تقل هذا خط بالأنبياء فهذا لأولياء الله عز وجل في كل وقت إذا حسن توكلك عليه كما حصل خبير بن عدي في مقيد بيه معونه لما جاء رجل من بني حارث وقال للنبي عليه الصلاه والسلام لو ارسلت الى يعني قبيله من يعلم الناس القران قال اني اخاف عليهم قوما قال لا ارسلهم وانا جار لهم انا بحمايتي فارسل 70 قارئا للقران من خيار الصحابه انذاك كان منهم عاصم بن ثابت حمى عمر بن الخطاب وكان منهم خبيب بن عدي أو خبيب بن عدي. المهم بعد ما سووا قليلا سمعوا إيه وقع أقدام الخيل وراءهم. فقال عاصم بن ثابت هذا أول الغد. لما الخيول؟ أكيد عايزين يعملوا فيه. أول ما جاء الفرسان سلمت قالوا لا نسلم حرم قتال فقتلوا عاصم بن ثابت وانطلقوا جماعة على طول الرسول عليه الصلاة والسلام استرجع وفي مكانه. المهم فضل خبيب بن عدي وآخر ورجل ثالث طيب ينزلوا على العهد والميثاق ولكم الأمان. فنزلوا على العهد والميثاق ثلاثة فأول ما نفقوهم كتفوهم يبقى ده غدره لسه يقول انزل على العهد والميثاق ولك الامان يكتفوا ليه؟ فلما كتفوهم واحد من الثلاثه دول قال والله ان ميلي هذا اسد اللي هو الميت فظل يقاوم حتى قتلوه قبل اثنين خبيب بن علي والاخر. المهم خبيب بن علي كان من خبره ان هؤلاء الناس باعوا خبيب بن علي لبني الحارث وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهليه فأرادوا أنهم لا يقتلوه قصاصا حتى لا يرفع رأسه. ذل عند العرب إذا قتل من قبيلة واحد ولا يأخذون بالساحة. زي السعيد كده ولا كان ينزل ساحة لحد ما ياخذ بيه بالساحة. العرب كانوا كذلك. فلما كلموه بني الحارث كانت الأشهر الحرم دخلت. وكان العرب يقتلون الأشهر الحرم المهم إيه أجلوا قتل خبيب بن علي وخبيب بن علي إلى الثلاث اشهر حروب ووكلوا به سجانه سجنوه وحطوا امراه سجانه عليه. فالمراه ذيك يوم من الايام طلب منها خبيب بن علي موسى يستحج منه موسى كان يحلى الشعر العام والرسول عليه الصلاه والسلام وقت لنا في شعر العانه الا يبقى اكثر من 40 يوما فمعاه الموت وبعدين المراه نامت غفلت ابنها كان على حجرها نزل ودخل عند مين عند خبيب بن علي ام خبيب اخر حط عليه على حجر المراه اساقت الى فنظرت فاذا الولد على رجل خبيب بن علي فشاف الخط هذا زاد العمود ويقول لك طالما روح روح وانا رايح كده يبقى ايه اخذ كمان اشروطه وبتاعه وبتاعه يبقى انا نفس النفس. المراه شهقت ان خافت من العمليه دي قال خبيب فشهقت شقتها عرفها خبيب قالت تظنين اني قاتلك والله ما كنت لافعل ذلك. فقالت المراه والله ما رايت اسيرا خيرا من خبيب لقد رايته يوما ياكل عنبا وما على الارض حبه عنب ياكل عنب وليس في مكه ثمره والرواية الأخرى ما على الأرض حبة عنب تلتقي مع برضه إيه وما في مكة ثمرة ليه؟ لأن مكة البلد الوحيد اللي تلاقي فيها فاكهة الشتاء في الصيف وصيف الشتاء. قال تبارك وتعالى يجزى إليه الثمرات كل شيء، ما عندوش أدنى في أي شيء، ياكل العنب في غير أوانه، ياكل البطيخ في غير أوانه، الفاكهة كلها في غير أوانه. يجزى إليه الثمرات كل شيء. بنى على الارض حبة عنب اذا كان لا يوجد في مكة عنب خلاص لا يوجد على الارض حبة عنب. هذه ليست للاولياء ان كده اسماعيل عليه السلام يرفع كده وكده يبقى يشرب عنب. لا هذه ليست للانبياء بل للاولياء ايضا. المهم هاجر عليه السلام واحد بقى تبحث عن الماء وتسعي بقى للسفر المره شوف بقى تفريغ العباده من مضمونها انت تسعى للسفر المره استحضرت المعاني القصه دي وانت عمال ترجع كده استحضرتها استحقت الأم المفجوعة التي تنتظر أن تذهب فتجد ولدها قد مات. وكم ضخامة الأزمة على هذه المرأة الوحيدة يا ليت معها زوجي قدرها. لكن في امرأة ووجع رجل وحيدة ولا يجد من يشتكي ولا من يعيد أحد كل معاني المبادئ تطوب بين السفر مرة التكليف الممتاز والرخام الجميل وانت تفرغ العبادة من مضمونها والطوب وتبقى نفسك تخرج وتقعد تقول لي جنبك تعد معايا وصلنا الشوط الكام؟ وصلنا الشوط الكام؟ تشوف الشيخ الألباني حفظه الله حججت معه سنة 1410 أول حج لي مع هذا الشيخ المبارك وكان في هذا الحج حج 1410 زحام شديد ما رأيت مثل هذا الزحام قط أنا شباب الشيخ الألباني حفظه الله كان سنه وقتها حوالي 81 سنة وكان يطول في عمره ويحسن كتابه. بعد ما طبعا لما جيت اسعى طلعت فوق الدور الثاني رايت انه من المستحيل انك انت تجد موضع لقبر وترخص وطلعت في الدور الثاني. بعد ما رجعنا الى منى ودخلت اسلم على الشيخ في خيمته وجدت يديه كلها دم معقود فنسأل عن هذا الدم فقال انها في الساعة كنت نازل ضربه بيت عارفينها الفضول الأصغر الأسود ده جماعة الأفارقة فوقك قدام وجدتك على طول ما عندهمش حل وبعدين سبحان الله نفسك كده يصرح له لا يمكن تفكر لو انت مين حد وعشان ما يكونوش من بعض يجيبوا اي رجل فطبعا ايه الحماس يتذكر ايه الهروله ليه انه في نقطه كده فايه يوم ايه يضرب ايه المثال اللي بتاعته لما يكشف الكوع دي فالمهم ايه كل ده دم ازرق. قلت له يا شيخنا انت صوفي يا سعيد تحت؟ قال نعم. فقلت له تفهيما لم تصعد الى فوق؟ قال وجدت به قوه فلم اجد يعني من اللائق ان اتراخص. سبحان الله اول مالك المدح اثرت نفسي جدا. بعد كمان سنه قول وجدت بقوه وانا اول ما شفت قلت لا يعني لا حيله لنا الا بالله يطلع الدور الثاني والله المستعان احنا عارفين مع الايام هيضربوا على خط الهليكوبتر برضه ليه والهليكوبتر تطوف كده وبتاع وتقعد تلف فيهم والله اعلم. فلما سالت بعد كده طيب يعني ايه الحامل يعني ليه للقوه؟ قال ان السعد في المكان الاصلي ادعى للعبره. السعد في المكان الاصلي ادعى للعبره من السعد في المكان اللي فوق. فانت لما تكون عارف بقى قبل ما تروح للحج بتبقى عارف كل الشركات دي ازيد من دي ربع جنيه نص جنيه طبعا يعني ده على التنزل يعني عارف الشركه الفلانيه قد كده والشركه قد كده ولو رحت فندق فلان تصرف قد كده ولو رحت مش عارف ايه عندك تفصيل دقيق وحظه خمس. طيب بعد كل تفصيل انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس ما فيش حج ولا عارف هو رايح ليه ولا عارف جزاء الحج المبرور ويطلع الحج المبرور اللي هو ليس له جزاء من الجنه ايه الحج المبرور ده؟ يا عالم اذا كان هيرجع يجي سنه ولا لا؟ فحصل تفريغ لهذه المناسك ومحتواها زي لم تتم بها العبر. فهذا عليه السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء. فوجدت ماء اللي هو ايه؟ جاء جبريل عليه السلام وبجناحه ام طارب الارض ان صنع ذنب. اول ما شافتها ادم عليه السلام قعدت ايه تحوط عليها علشان الميه ايه ما تتمدش الوالي هي بقى نفاس ميه فخايفه تيجي تاخد فقام عمال ايه تحوط عليها وتسد فيها علشان ايه؟ عشان ثلاثه فوق النبي عليه الصلاه والسلام علق ولا ايه؟ قال رحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا ولكن ايام جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناحه وطلع زمزم عمالين يشرب زمزم ويستحمى زمزم ومغرقين الدنيا بزمزم واللي طلع من زمزم ايه بمقدار هذا الاصبع. جعل يقول لك سنة 2000 من خلال مرة مايه قالوا كانت من عشر سنين وبحيرة ناصر نجدتها من المجاعات ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ودي الواحد يقول لك ايه عشرة خمسة جادد ومهددين بالمش عارف الغرق وبتاع والحمد لله بحيرة ناصر انجدتها من الغرق. برضه نفس الكلام يعني انجدتها بعد كده من جفاف والنهارده انجدتها من الغرق. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان الله. فإذا قد كده قد الإصبع كده وشوف عامل إيه؟ قال لو تركتها لكانت عينا. جماعة من جرهم أو اللي جرهم ماشيين بدوروا على مية فلقوا إيه؟ والعرب كانوا ناس كتير فلقوا إيه طائر عمال يحوم. قالوا لا يحوم هذا الطائر إلا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف تعرف ان في ميه على طول. طيب ارسلوا والدهم فوجد هناك ايه ام اسماعيل دخلوا استاذنك والله احنا يعني ممكن نقعد جنبك. فاذنت لهم وعاشوا وبنوا ايه بنوا دور وسكن يعني سند في ولد بالنسبه ليه لام اسماعيل. كبر اسماعيل عليه السلام وتزوج من جرهم ولما كبر بقى عندهم بنات اتزوج منهم وماتت ام اسماعيل ماتت هاجر وابراهيم في الشام عليه السلام. تشوف جابها هي وابنها حطها في مكه ورجع ورد في بعض الوقت انه كان بزورهم كل شهر وكان بيركب البراق لما حيد من الشام زي ما انت رايح زي كان يركب البراق يزورهم ويرجع. ففي المرة الأخيرة غاب عنهم مدة طويلة كان يعني ابتدى ايه اسماعيل عليه السلام ايه يعني يبلغ مبلغ الرجال او قريب من ذلك. المهم ان ماتت هاجر عليه السلام وابراهيم عليه السلام في الشام. بعد مدة طويلة جاء يتفقد ايه يتفقد يعني ابن وامرأة فجاء وجدها ماتت وبعدين وجد ايه اسماعيل في الخالد. اين بيت اسماعيل؟ قالوا له في البيت الفلان. دخل اول ما دخل قلت له امرأة انت مين؟ انا امرأته. اين اسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا ليه بيجيش بياكل عيشة يبحث سمع عن الكل. ازاي الحال؟ كيف اخباركم؟ والله تعبانين والحاله ضنك وكرب وبننام نكمل عشان انام العمليه ناشفه قوي انت بقى ربنا يريحنا كده و... طيب انا منطلق ولما يجي اسماعيل قولي له ايه عن يعني ابوك جاء ويقول لك غير حسب ذلك. جاء اسماعيل فكانما انس شيئا الانس اللي بيشعره القلب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ريح يوسف القميص أنس هذا الأنس اللي يشعر به الإنسان ولا يستطيع أن يعلله ولا يترجمه بكلمات. آنس إسماعيل قال جاء أحد قالت نعم جاء رجل ووصفته رجل رضيء فقال لها هذا أبي فهل عهد إليك بشيء؟ أرض الله يعني قالت لا غير عدد تهاجر. شو بقى هتجيبها بقى رخام ولا هتجيبها سيراميك ولا هتجيبها خشب؟ قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة برضه من جوه تزوج امرأة أخرى من نفس دي من نفس القبيلة. تفهم من كده ان المرأة عتبت الدار. واحنا في الامثال بنقول ايه؟ بنقول النساء ادمتع او العكس بنقول لك ايه ادمها ادم الساعة. طب الادم ده اول ما بياخد يطلع عتب. يبقى المرأة هي واجهة البيت. عبد الله بن مبارك الامام العلم الكبير المجاهد تزوج امرأة إنسان كريم. كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا طبعا معالم وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟
طلع على طول
عندوش مال يحول عليه حول. وكان بيصرف بقى على ستة من أعيان العلماء الكبار متبني ستة رسم عليه وديره مرتبات ستة. لو بصق الواحد منهم بصة فلحتها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما.
سفيان الثوري،
سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، إسماعيل بن علي، فضيل بن عياض. كم يصف على الستة دول؟ وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجروا. اتجر ليه؟ فجأة ينصف على الأكابر دول. فأول ما تزوج فجاءوا أراد الفقير فخرف حب من خير البيت والجاس وجاء واحد ثاني خرف السيد رقم جلد الشوال ألا فرد خرف هذا العيش اللي لسه كان فيها خلاص ما عادش غير رجتين. فأنكرت علي إيه ده اللي أنت بتعمله ده؟ ده بعزاء ذراع النعم. أنا داخل قوم نفقتها واتهنها وقبلها انت صادق. انا رجل كريم وافرح المنزل. هي العتبة بتعزاء. وتزوج امرأة غيرها. وتزوج امرأة غيرها. كانت هي ده بقى بتعينه على ليه؟ بتعينه على النفقة. فجاءه جائن في المنام. بعد ما هي تزوج واحدة وربنا كرمه بها جاءه جائل في المنام قال له اخترتنا فاخترنا لك. فانتبه من نومه وهو يؤول هذه الرؤيا على المرأة التي أحدثها. يبقى النساء تعب عدم التعب. إذا المرأة هي عدم البيت مرأة البكينة دي لا تشربه. المرأة الخائنة تسعى من وراء لا تشركك. المرأة اللي تشتكي لا تشركك. المرأة اللي لما تغضب منك تشرك سرك لا تشركك. لا تشركك. لما تغضب تستر عليك. رجل في بيته يتبسط وربما تبسط في بيته واحتشم خارج البيت.